الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي ألقاها الأخ الكريم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الإسراعي في موضوع عظيم، وموضوع هو أعظم موضوع، وهو موضوع الشرك ووسائله. وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. قبل ذلك أخبركم أن تأخرت هذه الليلة في الطريق لزحام أجل زحام شديد في الأسواق، كنت خرجت من البيت قبل الأذان بعشر دقائق، والعادة أنها تكفي أو تكون مع خمس دقائق، فنأتي بعد الأذان بخمس دقائق. ومن أجل هذا الزحام أنبت منذ ليالي عديدة. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجزيل يصلي المغرب كل ليلة، من أجل في هذا الزحام الجليل السابق، وأنا البيت أخيرا عن المسجد. وكنت قلت للأخ مازن عبد العزيز بن مازن إذا تأخرت لا يتأخر، يقيم ويصلي بالناس الحاضرين والمشايخ والإخوان حتى لا يتأخر الجماعة عن حاجاتهم وحتى لا يتأخر عنهم ويقع عليهم. فليعلم هذا، ويعلم هذا عن الإخوان والمؤذن في يعني غاية من السماح وغاية من الإذن قام الصلاة إذا تأخرت عن الموعد المعتاد حتى لا يشق على الحاضرين والجماعة. وأما هذه الليلة فزحامها أكثر من العادة، في الجمعة ويوم الخميس زحامها أكثر، فلهذا تأخرنا حتى بعد الأذان بنحو ربع ساعة، وأدركت ركعتين وفات لي ركعة مع الإمام. وقد أحسن الشيخ محمد في صلاته بالناس وأحسن المؤذن في ساعد على ذلك، فأسأل الله يوفق جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويصلح أحوال المسلمين، ويكفينا شر هذا الزحام وهذه السيارات الكثيرة وهذا الاختلاط الكثير الذي في الأسواق كثير منه يضر ولا يخفى. نسأل الله حسن العاقبة. نعود لبحثنا الموضوع الذي طرقه فضيلة الشيخ محمد الإسراعي، موضوع عظيم كثير منا ومن كل مسلم بالعناية، وموضوع الشرك الذي هو ضد التوحيد، وموضوع الذرائع والوسائل الموصلة إليه والمقرنة منه. أوضح فضيلة قبل دخول الموضوع حقائق مهمة، أهمها بيان الأمر الذي خلق من أجله الثقلان، ما هو حتى يعلمه كل من جهله، وذلك الأمر هو توحيد الله والإخلاص له والسلامة من الشرك كله. هذا هو الأمر الذي خلقت من أجله الخليقة، وأرسلت من أجله الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وعليه قام سوق الجنة والنار، وقام الجهاد، وبين الحلال والحرام، ورسمت الموازين لبيان الحق وإظهاره الذي أصله التوحيد، وبيان الباطل الذي أصله الشرك وأعظم الشرك. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول: يعبدوا الله وليتقون. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا لعمارة القصور وشق الأنهار ورصد الأشجار والتنافس في التجارات والمعاملات، هذه أمور أخرى إذا فعلها المؤمن ليستعين بها على طاعة الله فله ثوابه، وإذا فعلها لوجه مباح فهو مباح، ولكنه خلق ليعبد ربه، خلق ليعظم ربه، وخلق ليعرف ربه بأسمائه وصفاته. خلق الإنسان والجن ليعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، وأنه خالقهم وأنه رازقهم وأنه مصرف شؤونهم، وليعلموا أنه خلقهم ليعبدوه، يعني يطيعوا أمره وينهوا عن نهيه. العباد خلقهم يعظم أمره ونهيه ويعبدوه بطاعة الأوامر وترك النواهي. وأعظم الأوامر توحيد الله وتخلصه بالعبادة، هذا أعظم الأوامر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاشكروا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات. فيها الأمر بعبادة وآيات أخرى فيها الأمر بطاعته. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وطاعة الله ورسوله هي عبادة وهي توحيده وهي ترك محارمه. الواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أن يعلموا هذا بأدلة، وأن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، وأن نعبده وحده لا شريك له. نعرف ربنا لأنه خالقنا ورازقنا، وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأنه مدبر شؤون العالم كلها، وأنه مصرف بالكون كله سبحانه وتعالى. يؤتي قلوبك من يشاء ويلزمك من يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، يصح هذا ويبرز هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يغني هذا ويخطئ هذا، يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهو المستحق لان نعبده وحده لا شريك له دون كل ما سواه. نعبده بماذا؟ بما امر: الصلاه، الزكاه، الصيام، الدعاء، بالطاعه اليه، بترك محارمه، بسائر ما امر به سبحانه وتعالى. نعبده بذلك، لا نعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا كوكبا ولا صنما ولا شجرا ولا قبرا ولا جبلا ولا غارا ولا غير ذلك. نعبده وحده، نعبده وحده بتوجيه القلوب اليه واخلاص الدعاء سبحانه وتعالى والعباده. فالقلوب تكون معموره بالاخلاص ومحبه وتعظيم والايمان بانه مستحق العباده، وانه رب الجميع، وانه خلاق عليم، وانه لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في اسمائه وصفاته، ولا شريك له في عباده سبحانه وتعالى. ولا تستغني امور العالم كلها الا على التوحيد، فاذا لم يستقيموا على توحيد الله وطاعته تفرقوا واختلفوا وسار بينهم الفوضى والفساد، وطمع بهم الشيطان وفرق شملهم وجعلهم احزابا وفرقا، كل حزب ما لديهم فرحون، وانما يجمعهم توحيد الله والاخلاص له والايمان به وطاعته وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، والتحاكم الى شريعته والحكم بها والوقوف عند حدود الله. هذا هو الذي يجمع الناس ويؤمن بلادهم ويصلح قلوبهم ويصلح بعضهم من بعض ويجعلهم اخوانا متحابين في الله متعاونين بالبر والتقوى. قول لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله مع المخافه لمعنى ومع الاصيان لمعنى لا يجدي شيئا، وليس المقصود الالفاظ، المقصود المعاني، ليس المقصود الالفاظ. فقولك لا اله الا الله وانت تعبد غيره، تعبد القبور وتدعوها من دون الله، تعبد الاصنام وتدعوها من دون الله، تعبد الكواكب وتدعوها من دون الله، تعبد الملك او النبي وتدعوه من دون الله وتستغيث به، ما حققت قول لا اله الا الله، قلتها باللسان ونقصتها بالافعال. كذلك اشهد ان محمدا رسول الله لا تدع قائلها اذا كان لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد لحكمه وشرعه ولا يعظم امره ونهيه، ما تنفعه هذه الشهاده. الشهاده انما تنفع من عمل بها، من صدق في قولها ووحد الله جل وعلا واتبع الشريعه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويذر كما قال عز وجل فلا وربي يحلف سبحانه وتعالى هو الصادق وإن لم يحلف جل وعلا فلا وربي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما يحتجر بينهم ثم لا يجدوا في يومك حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما ويقول سبحانه وتعالى وارحكم بينهم بما انزل الله يقول عز وجل أتحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون ويقول عز وجل في سوره المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون المعنى انه لا بد من العمل لو قال زيد او عمرو او رئيس الفلاني لا اله الا الله وان محمد رسول الله يجب الحكم بشريعه الله ويجب ويجب ثم ينقض هذا ولا يفعل ذلك ما في الجهاد الشهاده وكذلك الانسان اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثم سب الله ثم سب الرسول ثم استهزا بالدين ثم استحل الزنا ثم استحل الخمور ثم دعا الاوثان والاصنام ودعا القبور واستغاث بها ولا درى لها فلم يعود الله وحده بل ابدا معه سواه ياتيها القبر ويقول يا سيدي فلان اقضي حاجه ايش بمريضي انا في جوارك انا بحسبك المدد المدد يقولونها الان في مصر والشام والعراق وغير ذلك وعند النار الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر الرسول يقول بعض الجهاء ايام الحج اذا جاءوا وعند قبر خديجه وعند قبور اخرى يقول بعض الجهاء الا يتعاهدهم المسؤولون ويمنعونهم من هذا الشيء ويوجهوهم لانهم عاشوا على هذا الشيء في بلادهم عاشوا على الشرك فياتي الى القبر ويقول يا سيدي يا رسول الله انا في جوارك الغوث الغوث المدد المدد وينسى الله عز وجل وياتي البدو ويقول الغوث الغوث المدد المدد ياتي البدو ويقول الحسين بن علي الذي قبره في مصر وما عندهم ما عندهم حسين بن علي لكن علي مقبور في العراق هم عندهم يقول المدد المدد يا حسين ويطوف بقبره كما يطاف بكعبة ويأتي القبور الأخرى في مصر وغيرها في الشام والعراق وغير ذلك كشي عبد القادر العراق وموسى كامل في العراق وعلي في العراق وغيرهم يأتيهم الرافضة وغير الرافضة يسألونهم يسألون المدد والغوث وشفاء المرضى والنصر على الأعداء نسوا الله فنسوا نسوا الله فلم يسألوه وسألوها للقبور ميتة وسألوها للقبور التي لا تملك فيها ضرر ولا نفع لو كان حي ما يملك هذا هو حي كيف بعد الموت المفروض المسلم في نعمه الامه المسلم الموحد الصادق الذي قد وحد الله وعبده واتبع رسوله في نعمه الامه اعظم نعمه ان تكون موحدا لله عارفا بدينك ثابتا عليه تقود ربك وتطيع رسولك محمد عليه الصلاه والسلام هذه اعظم النعم هذه اعظم الفوائد الواجب على من رزق هذا أن يحمد الله عليه ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على هذه النعمة العظيمة ومع ذلك يدعو لغيره في الهداية يدعو لمن ضل عن الهدى أن الله يهديه ويرده إلى الصواب وأن الله يكفي بين أولئك دعاة الهدى حتى يبصروهم وأن الله يهدي قادتهم حتى يمنعوهم من الشرك فسأل الله أن يهدي قادة المسلمين في كل مكان حتى ينشروا الحق بين الناس وحتى يعظموا أمر الله ونهيه وحتى يقدموا العلماء الصادقين الطيبين ويبعدوا العلماء السوء والعلماء الخرافة والعلماء الشرك ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حتى يتفقهوا في دينهم حتى يسألوا أهل العلم الصادقين وحتى ينتفعوا بالدعاة وحتى يدعوا الشرك الذي ضرهم وضر بلادهم وجعلها ميدانا للأعداء ميدانا خصبا للأعداء يأخذون خيرات بلادهم ويصلون رسول الأعداء ويتفقهون في بلاد وثوراتها بسبب عز اولئك الولاة وصره اولئك الكفار في تلك العباد في اسباب كثيره ووسائل متعدده المقصود ان موضوع الشرك وموضوع التوحيد هذا الموضوعان هما اهم الموضوعات هما اهم المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكه 10 سنين يدعو الى اهل الامر لم ترى الصلاه ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك مكث 10 سنين يدعو الناس الى معنى لا اله الا الله والى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله وصدقوا امنوا بان رسول الله فاجابه القليل ورد عليه الكثيرون ولم يزل على هذا الامر حتى هو يرفع الصلاه قبل ان يهاجر صلوات الخمس عليه الصلاه والسلام ثم هاجر المدينه بعد ايذاء المسلمين وايذائهم لاصحابه هاجر من عندهم خوفا من شركهم بعدما عزموا على قتله، هاجر بين ايديهم باذن الله حتى ابوه وبذلوا فيه الاموال العظيمه فما مكنهم الله من ذلك، وكفاه الله جرا حتى وصل الى المدينه عزهم معظما فتلقاهم الانصار رضي الله عنهم وارضاهم بكل فرحه وكل سرور، وتلقاهم هناك من المهاجرين وقام دين الله بحمد الله وصارت المدينه العاصمه الاولى للمسلمين حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وبعد ذلك يعني خليفه الراشد ابي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. الله جل وعلا ابدى وعاد بكتابه العظيم في موضوع التوحيد وموضوع الشرك، وحذر الناس من الشرك وامرهم بالتوحيد في ايات كثيرات، بل كل القرى في ذلك فتعمد كتاب الله كله في هذا الامر العظيم. ولا يكون عبد موحدا اذا اخذ الله العباده خصه بها دون كل ما سواه، ولو كان يقول لا اله الا الله في اليوم الاف المرات، ويقول اشهد ان محمدا رسول الله اليوم الاف المرات، وهو يعبد الاشجار والاحجار ويعبد القبور ما نفعت لا اله الا الله، لانه يقولها باللسان ويقولها بالفعل. كذلك اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله ويسب دينه ويستهزئ بدينه ويعصيه ويخالف اوامره ويعطل شريعته ما لا تنفعه هذه الشهاده. مثل الانسان يقول والله اني احبك والله انك عندي عزيز، وهو يضربك ويأخذ اموالك ويلعنك ويشتمك، اين المحبه وين العزه؟ وهو يضربك ويشتمك ويأخذ اموالك ويعصي اوامرك. هكذا هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون عنه المسلمون ثم يحاربون الله ورسوله ويأخذون اوامر الله ويرتكبون محارمه ويستحبون ما حرم ويهزؤون بدينه ويقولون انها النبي محمد لا يصلح هذا الكلام، لا يصلح عندها امر، ويستحلون الخمور والزنا وانواع الفساد وتحكيم القوانين الوضعيه التي وضعها الرجال في ارائهم، وينسون كتاب الله وينسون عن ما لا تنفعهم قول الله قول الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وهم قد عفوها وخالفوها وعطلوها بالمعنى وبذلوا كل وفعه في المحاربه. والشرك كما عرفتم صرف بعض العباده لغير الله، صرف بعض العباده مو كلها، صرف بعضها يكفي يعني بعضها كذا كذا، ويصلها كلها صلاة على المعصية. فالذي يتقرب بالقرابين للجن أو لأصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الأصنام، ويقول لهم يطلب الغوث منهم والنصرة والنصرة، أو يسألهم قضاء الحاجة والمدد والغوث، أو يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء، أو يعتقد أن أصحاب القبور يكرهون هذا الحول ويعطون ويمنعون، أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، هذا كله ويلتحق بذلك يسهل بهذا الكفر والشرك، من يستهزئ بالدين ويستهزئ بدين الله، يستهزئ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهزأ بالصلاه او يهزأ بالشهادتين او يهزأ بالزكاه او يهزأ بالصوم او يهزأ بالحج او يهزأ باوامر الله في اعفاء اللحى وفي التوارث، او باوامر الله في بر الوالدين وفي الارحام، او باوامر الله في الجهاد في سبيل الله او غير ذلك. الذي يهزأ بالدين ويستنكف الدين ويطعن فيه هذا كافر بالله، ولو انه يصوم النهار ويوم الليل، ولو انه يشهد ان لا اله الا رسول الله كل ساعه. قال الله جل وعلا: قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعبدوا تكفروا بالله. ولو ان انسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويبر والديه ويفعل كل ما امر الله به رسوله، ولكن يقول محمد ليس خاتم النبي، محمد مو خاتم النبي، بعده نبي، بعده فلان نبي، فلان نبي، فلان نبي، مثل مرزا فلان نبي، الهندي باكستاني مثل غيره، مثل من قال ان غير نبي، او قال ان المختار لم يعد النبي، او في زمان لو قال له فلان نبي، ومحمد خاتم النبي، كفى بكفره وضلاله، وانا فيه كفر اكبر، والمشرك الاكبر ولو انه فعل كل شيء ما امر الله به. ماذا قال ان محمد ليس خاتم النبيين، او قال محمد ما بلغ الرساله كفر، ما بلغ هذا كتب بعض الشرك صار كافرا عند جميع العلم، ولو انه يصوم النهار ويقوم الليل. ينبغي يعلم ان الكفر ليس ببعيد، الكفر والشرك ليس ببعيد عنا، ما بينه وبينه الا كلمه يقولها تضمن استهزاء نقصا في حيث نقصا للدين وطعنا في الدين، أو كلمة يدعو بها إلى الله ويقول بها إلى الله، أو كلمة يستحب بها محارم الله. لو قال إنسان إن الزنا حلال، الزنا حلال، ولو أنه كل النهار يقول به، ولو أنه لا يكفر من ذكر الله، ولا يكفر من شهادة محمد رسول الله، ولكن يقول الزنا حلال، هذا كافر عند جميع العلماء، قاطبة، لأن استحل ما حرم الله، وهكذا قال إن عقوق الوالدين حلال، من أراد يعقب الوالدين فلا، أو قال إن الخمر حلال، أو قال إن الخمر فلا بأس عليه. أو قال إن الربا حلال وأن الله يراضي فلا بأس عليه. أو قال إن كذب حلال كذب الزور حلال وأن الله يكذب الزور فلا بأس. أو قال إن أخذ أموال الناس حلال ولا بأس بدون شبهة بدون شيء، لا بأس يستحل أموال الناس ويستحل دماءهم ولا حرج عليه، كل هذا كفر بالله، كل ردة عن الإسلام العظيم. لهذا يعلم أن معرفة الشرك ومعرفة الكفر بالله وأنواعه مهم جدا، قد تكون حسنة بمئات الحسنات، قد تكون بآلاف الحسنات، على حسب ما يقوم بقلب العبد من الإخلاص لله وتعظيمه وخوفه وخشيته جل وعلا والعناية بحقه سبحانه وتعالى. فعلى حسب إخلاص العبد وتقواه لله وتعظيمه لحرماته تقوم الله عز وجل له في أعماله كلها. هذا يعطى عشر حسنات وهذا جنبه يعطى مئة حسنة حسب اختلاف ما في القلوب والأعمال، وهذا صلاته مقبولة وهذا صلاته مردودة وكلاهما متجاوران، هذا أقبل عليها بقلبه وغالب وعظمها وهذا أعرض عنها وغفل عنها، وهكذا بقية الأعمال. المشايخ أوضحوا ما ينبغي حول كتاب الله من جهة تعليم الأولاد، من جهة تعلم الإنسان وإقباله عليه، من جهة العناية بأهله وقراباته وجيرانه وإخوانه، كتاب الله فيه الهدى والنور. فينبغي لكل مؤمن أن يعنى بهذا الكتاب، وإذا كان لا يتعلم فليتعلم، فالتعلم بابه مفتوح للصغير والكبير ولو كان ابن 100 عام يتعلم، فليس بالتعلم الوقت محدود، وإن كان في الصغر أبلغ، ولكنه بحمد الله مفتوح الباب في كل زمان، لك أن تتعلم وأنت 60 عاما، ولك أن تتعلم وأنت 80 عاما، ولك أن تتعلم وأنت 100 عام وأكثر، تتعلم وتقبل على كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب العظيم هو القرآن، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعو إلى كل خير، يذكرك بما هو للبلاء، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يذكرك بهذا وأنك مخلوق لتعبد الله، فما هي العبادة؟ تعلم هذه العبادة، ما هي العبادة؟ التي خلقت لها، وأرسلت الرسل من أجلها، وأرسلت الكتب من أجلها، لتعلمها ولتقوم بها عملا وقولا وعقيدة وإبلاغا، عليك أن تتوقع بهذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في دين الله من أسباب السعادة ومن دلائل الخير، والعبادة هي طاعة الله ورسوله، العبادة التي يبتلها هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص له، هي القيام بأوامره، هي ترك نواهيه، هي أداء فرائضه، هي ترك محارمه، هي الموالاة فيه والمعاداة فيه، إلى غير ذلك مما أمر الله ورسوله. ورأسها وأساسها توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تصلي إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تصوم إلا له، فجب الحق جل وعلا، وقضى ربك ألا تموتوا إلا إياه. أول سورة يتعلمها الطالب، يتعلمها الصغير: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يتعلم أن الله ربه، وأن الله هو المحمود سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنت منه، وأنت واحد من العالمين، وربك وخالقه ومربيك ومحسن إليه، وهو الرحمن الذي من رحمته خلقك من بطن أمك وغذاك بنعمه وأحسن إليك وإلى والديك، يسترك الماء والطعام والظل وغير ذلك من النعم. مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، هو مالك الدنيا والآخرة، لكن ينبهك على يوم القيامة يوم الحقيقة، وأنه مالك فاجأ إليه وتعلق سبحانه وتعالى حتى ينجك من ذلك اليوم العظيم ومن الاهوال الشديده. والله سبحانه مالك الدنيا والاخره، فلله الاخره والاولى، ثم يوجهك ويقول لك اياك نعبد، يقول هذا الكلام يقول أيها العبد إياك نعبد وإياك نستعين، واصف ربك سبحانه وتناديه تقول إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين، يعني أنا وغيري من المؤمنين نعبدك يا ربنا، ولهذا نعبد لقد أعبد، يعني إياك نعبد أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا ربنا، إياك نعبد يعني وحدك، وإياك نستعين وحدك. فالصغير من حين ينشأ يتعلم هذه السورة العظيمة، وهي أفضل الصور وأعظم الصور، على بصرها هي أعظم صورة في كتاب الله وأعظم صورة في كتاب الله في نص الله عليه وسلم. وفيها ونبها هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعدها يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم وجه الله الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، والصراط المستقيم وجه الله والعلم والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، وطاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله والاحتفاظ به وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط الواضح، الصراط عند العرب الطريق الواضح البين الذي يوصل من تركه إلى ما جعل له. والمستقيم ما فيه اعوجاج، بعض الطرق فيها اعوجاج هاهنا وهاهنا، أما دين الله واضح، صراط واضح، من استقام عليه وأطاع ربه وصل إلى الجنة والسعادة، وصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهناك طرق أخرى تأخذ من استقام على الصراط، وإنما تأخذه إلى عوج هو وحاد عن الصراط. ما دام مستمسكا بالصراط ثابتا عليه يعبد الله ويطيع الرسول عليه الصلاه والسلام فان الشياطين ليس لها حظ فيه، فهو سالم وناجي حتى يصل الى الله عز وجل. فان هو هدكه الشيطان ونزله الشيطان في شيء بادر بالتوبه بادر بالاصلاح بادر بالرجوع الى الله فيستقيم بعد ذلك على الصراط ويسير وتزول تلك العثره وذلك الاعوجاج. صراط الذين أنعمت عليهم، الطريق الذين أنعمت عليهم هم أهل العلم والعمل، هم الأنبياء وأتباعهم، هم الأنعم عليهم، هم الرسل وأتباعهم، كما قال عز وجل ويطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفيق أولئك الأخيار. فالذي أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام واستقام يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحشر معه الى الجنه والكرامه. فدين الله يؤخذ من كتابه سبحانه وتعالى، وسوره الفاتحه اعظم سوره، وهي داله على الصراط المستقيم، وانه العلم والعمل، وانه الهدى والرشاد. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم هم اليهود واشباههم الذين عرفوا وتعلموا ولكنهم حادوا على الحق ولم يعملوا بعلمه، ولهم اشباه من علماء السوء وعلماء الضلاله من عرفوا ولكن اثروا الدنيا فشابه اليهود نعوذ بالله وظلوا واضح، ولا الضالين هم النصارى واشباههم الذين تعبدوا على جهاله وقالوا بغير علم فظلوا واضلوا ايضا. فالمسلم يجب عليه يحذر هؤلاء وهؤلاء وان يكون على علم وعلى عمل صالح، فلا يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا باشباههم، فاذا ما عن الحق صار شبيها باليهود، وإذا قصر في العلم ورمي بالجهالة وأثر الدنيا شابه النصارى. ما ترضى أيها المؤمن بنفسك بأن تشابه هؤلاء أو هؤلاء، فنقبل على الدنيا وزهرتها وأثرها على العلم والعمل شابه النصارى. ومن علم تعلم وتبصر ثم آثر الدنيا وآثر الحظ العادل وآثر الشهوات على ما عنده من العلم شابه اليهود وأشباههم من علماء السنة. فالواجب على أهل القرآن وعلى أهل الإسلام أن يحذروا هؤلاء وهؤلاء، وأن يتفقهوا ويتعلموا وأن يعلموا بكتاب الله حتى لا يكونوا مشابهين لهؤلاء ولا لهؤلاء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت قيل لها يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يتدبر القرآن ويعمل. قال الله بحقه وإنك لعلى خلق عظيم. الله حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. خلقه إقباله على القرآن وأخذه بالقرآن وامتثاله للقرآن وتذكره إياه وسيره على منهاجه في قوله وعمله، وفي تبليغه للناس ولسائر الأمور عليه الصلاة والسلام. والله يقول لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة ونبينا يدعون إلى التأسيس من ريب عن سنة ولا سبيل. فعلينا جميعا وعلى جميع أهل الأرض على جميع أهل الأرض عرب وعجل عليهم أن يأخذوا من كتاب الله وأن يتعلموه ويتبصروا فيه وأن يعملوا به وعليهم أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعوا سنته. ومن حاد عن ذلك إلى النار والمسلمون أولى بذلك. المسلمون أولى بأن يأخذوا بسنة ويتدبروا القرآن. إذا حاد عن ذلك أكثرون حاد عن ذلك أكثر أهل الأرض وكفروا بالله ورسوله وكذبوا القرآن وكذبوا الرسول وأروا عن ذلك. فما يجب هذا بالمسلمين يعني التصديق والإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله الواجب عليهم أن تكون لهم عناية كاملة في كتاب الله عناية تاما بالقرآن تدبرا وتعقلا وعملا وحفظا ودراسة في أنفسهم وفي أولادهم وأهاليهم وجيرانهم وإخوانهم لأن هذا الكتاب هو أصل والصراط المستقيم والذكر الحكيم والقائد إلى الجنة والسعادة وعبد الله موجود بين أهل الأرض وبين أهل السماء فنحن به السلام عليه وصل إلى الجنة والكرامة. إذا تدبرت عرفت أحكام الله عرفت دين الله عرفت أوامر الله عرفت نواهي الله عرفت ما يدعو إليه هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت الجنة وصفاتها وعرفت ما فيها من النعيم وعرفت أهل الجنة من هم وعرفت النار وكثيرا من عذابها وأغلالها وعرفت أهلها من هم وعرفت أعمالها وعرفت الأولين ماذا كان عليهم الرسل وأتباعهم ماذا حصل لهم من النصر والعاقبة الحميدة وركل أعداؤهم وخصومهم ماذا حصل عليهم من النغمة والبلاء والعقاب الشديد وأنواع العقوبات والنقمات كل هذا في كتابه. من تدبر القرآن وجد هذا كله في كتابه وجد الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الدعوة إلى كل خير الدعوة إلى التأسيس الرسل والسير على منهاجهم والتحذير من رسوم الرسل وأعمالهم السيئة. وجد في كتاب الله كل ما يقربهم إلى الله ويباعده من أمره إلى الله. فأسأل الله يوفقنا وإياكم بما يرضيه وأن يجزي إخواننا على النجوى جزاء حسنا وأن يفيدهم على ما بذلوا وأن يرزقنا جميعا للاجتهادة من ذلك ومن عمل في ذلك وأن يوفقنا أيضا لتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا في كل شيء وأن يوفق ولاة أمرنا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله في كل شيء وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويولي عليهم خيارهم وأن يوفق الجميع بالعناية بكتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في كل شيء والسير على نهجهما وضوئهما إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. كلمة صغيرة أشار الشيخ عبد الله يتعلق بالأسباب الصادة عن القرآن والأسباب المحوطة عن ذلك والأسباب المعينة. فأنا وإني ما ذكره الشيخ عبد الله وأنصح إخواني بالعناية بالأسباب التي تعين على إقبال على كتاب الله وأن يكون هناك جزء من الليل والنهار أو من الليل فقط أو من النهار فقط في كتاب الله. المؤمن يجعله جزءا ولو قليلا من في كتاب الله لقراءة كتاب الله من ليله أو نهار مع تدبر. وكذلك جزءا من ليله أو نهار مع أولاده مع بناته وبنيه إذا كان عنده علم وعنده ما يعينه على توجيههم فإن جزءا من ليله أو نهار معه يذكرهم ويعينهم. وإذا كان ليس عنده علم يجعله جزءا معهم يحرضهم على العناية بدروسهم الطيبة وعلى القرآن بخصوصه يحثهم على ذلك ويوصيهم بأن يعنوا في دروس القرآن ومادة القرآن وأن يتبعوا بغيرهم في الإيمان والإضاعة. وإذا كان عنده علم زادهم ووصاهم وعلمهم ووجههم مع عنايته بنفسه ويكون له جزء من ليله أو نهاره يتلو فيه كتاب الله ويتدبر ويتعقل. وإذا كان عنده نقص في إقامة كتاب الله أن يستعين بالله ثم بعض إخوانه المسلمين يكون يدخل معه في ليل أو نهار أو في أي مدرسة يتصل بها ويستفيد. وهكذا إذاعة القرآن فيها فائدة. إذاعة القرآن الآن هي غوائي جنة الذي يعتني بها ويحرص عليها يستفيد من القراء الذين يستفيد منهم بسماع القرآن بأصوات حسنة قراءة حسنة، وفي إمكانه يستفيد أيضا من إقامة تلاوة القرآن. إن الأبناء القراء في إذاعة القرآن في القراء يجيدون يفيدون، فينبغي لك يا عبد الله تستفيد من أولئك القراء في قراءتك وفي أوقاتك تدبر كتاب الله من أولئك القراء وتستفيد فائدة كبيرة إذا أقبلت على ذلك. ففيه القراء يجيدونك كتاب الله ويمنعون من استمع بهذا الحاضر خاصه الزائده يستفيدون من ذلك. صدق الله العظيم.